يلا. خليها على جهة اليمين أحسن.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفين ترحاب، الله يجازي فعلكم باحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي. ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي. يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا أتصور أن هناك إنسان لا يريد أن يعيش في هذه الحياة بطمأنينة، وأن يعيش بسكينة، وأن يعيش براحة، أن يستظل تحت ظل جناح رحمة الله عز وجل موفقا في هذه الحياة. إن العيشة الطيبة والعيشة الهنية تحتاج منا إلى بذل بالأسباب، وإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العبد يسلك أبوابا من الخير فيرزقه طمأنينة وسكينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينال المصلي والذاكر والعابد راحة وطمأنينة وسكينة في قلبه. كذلك الإنسان منا مع من حوله يعيش في بيت ينتظر أن يؤوي إليه صباحا ومساء وهو في قمة السعادة. يختار الرجل زوجته والزوجة توافق على زوجها، ويعيش الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم، ويستظل الإنسان منا بإخوانه وأخواته، وينتصر بأقاربه وأرحامه، ويأنس في هذه الحياة بأصدقائه وزملائه. فهل يمكن أن نعيش تحت ظل التغافر والتراحم والتوادد؟ هل ممكن أن يألف بعضنا بعضا ويحب بعضنا ببعض؟ هل ممكن أن نكون صادقين في علاقاتنا؟ هل ممكن أن نجد الراحة والطمأنينة؟ كلها في الحقيقة أسئلة ترد معنا في هذا اللقاء. ولذلك حرصنا اليوم أننا نلبي الرغبة التي كثرت، والرغبة التي طالب فيها الكثير من المشاهدين والمشاهدات، فجعلنا عنوان حلقتنا اليوم لقاء مفتوح. هناك العديد من الاستشارات والقضايا تردنا عبر هذا البرنامج، وأيضا إسناب المستشار الأسري، ربما ضاقت بنا الأوقات أننا نجاوب عليها أو نتكلم عنها، فحرصنا اليوم أننا نقف وإياكم معها، نحاول أن نطرحها ونحاول أن نعيش مع أصحابها. ودعوني أبدأ بهذه الوقفة المهمة. يؤسفك أن بعض الناس إذا ذكر له باب أخذ الرأي والمشورة والاستفادة من علم غيره في مجال من المجالات يستنكر ذلك، حتى إن بعضهم ربما يقول أن والدي ووالدتي وأهلي عاشوا ومشت حياتهم. أنا أتصور أننا إذا أردنا أن نرد على أمثال هؤلاء الناس فإننا بحاجة إلى أن نذكرهم أن كل شيء في هذه الحياة علم، فالزراعة علم، والهندسة علم، والطب علم، والجراحة علم، حتى السياسة علم، وكذلك العلاقات الاجتماعية علم، كذلك بناء العلاقة النفسية للإنسان مع ذاته وعلاقته مع المجتمع هي علم أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرس معالم هذا العلم حتى في الرجل مع زوجته، فقال لنا: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم، الحياة الزوجية تقوم على هذا المبدأ، لا تطالع حياتك وحياة غيرك. رسالة أقولها عبر برنامج المستشار الأسري: لقد دمرنا حياتنا بالمقارنات. هذا المرض ألا وهو مرض المقارنة، تطالع حالتك في حال فقرك بمن هو أغنى منك، تطالع مرضك بمن هو أصح منك، تطالع علمك بمن هو أعلم منك، تطالع بيتك بمن هو أفضل منك، وسيارتك بمن هو أرقى سيارة منك. لا تطالع نفسك في لحظات الانكسار فتقارنها بغيرك. حاول أنك تعيش في هذه الحياة راضيا بما قسم الله جل وعلا لك. أما إن جلست مع المقارنات فلن تنتهي المقارنات. الذي تقارن نفسك به إن كان يملك مليون فهو يقارن نفسه بمن هو 10 مليون، والذي عنده قصرا ب3000 متر كذلك يقارن نفسه بمن عنده قصر ب10,000 متر، والذي عنده رصيد 1 مليار يقارن نفسه بمن عنده 10 مليار، وهكذا الحياة. هكذا هي الحياة. إن قارنت جمالك بجمال غيرك وقارنت بيتك ببيت غيرك فلن تنتهي هذه المقارنات. إذن حاول أن تصنع في بيتك وأنت تصنعين في بيتك سعادة وراحة، حتى تطمئنون، حتى تسعدون، حتى ترتاحون، حتى تحققون سلم من النجاح بإذن الله عز وجل. الحياة عتبات، هذه العتبات تحتاج منا إلى وقفة مهمة جدا. كذلك أيضا المنغصات والمكدرات، تردنا أسئلة وقضايا فحواها الأساسي المنغصات. أنا بودي أن أسأل كل إنسان متزوج: ما هو هدفك من الزواج؟ ما هو سر الزواج الذي انتابك؟ أليس أن تكون سعيدا وأن يرزقك الله زوجة مباركة، وأن يرزقك الله الذرية، وأن تسكن في بيت فتفرح بذرية معك وتطمئن في هذه الحياة؟ أنا على يقين بهذا الشيء. طيب، هذه المرأة التي أنت اخترتها بين عشرات المئات من النساء، لماذا لا تعيش معها بوداد ومحبة وتآلف وتراحم؟ وأنت هذا الرجل الذي أنت وافقت عليه بين عشرات الرجال الذين كانوا ربما يريدون الزواج منك، لماذا لا تفكرون أن تصنعون وتتعاونون وتتآلفون وتتراحمون؟ أما أن ينغص كل إنسان على الآخر على أدنى خلاف، أدنى خلاف تقع حرب بين الأطراف، بين الأطراف تقع حرب وعداوة شرسة جدا، حتى تصل هذه العداوة إلى بيت أهل الزوجة وبيت أهل الزوج، وربما تصل إلى المحاكم وإلى الشرط وإلى وإلى. أليس القائل يقول: إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين؟ طيب، إذا كانت النساء رياحين لك، وخير متاع هذه الدنيا المرأة الصالحة المباركة الودود الولود، ولذلك نحتاج أن المرأة تحافظ على هذه المكانة التي أعطاها الله إياها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تنسلخ عن هذه الحياة فسوف تندم يوم من الأيام. وقد وقفت على قضايا بعض النساء ندموا على القرارات التي قد اتخذوها في حياتهم. وهذه الرسالة الأخرى التي أقدمها في هذا البرنامج، ما دام لقانا لقاء مفتوح اليوم، وأذكركم أرقام التواصل التي تخرج الآن أمامكم، وحياكم الله وبياكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وأذكر الأخوان في الحلقة الماضية جزاهم الله خير، أم علي وأم عبد الله وأم أسامة وأخونا أبو محمد وأبو الوليد، أننا ما نسينا قضاياكم، واليوم إن شاء الله سوف يعني نتكلم عن بعض أسئلتكم إن شاء الله تعالى. أيضا الواجب علينا أننا ندرك النعمة التي نجدها في هذه الحياة. فعندما يصبح الإنسان منا لا يعرف إلا التنغيص على نفسه والتنغيص على خيره، هذا يدعوني إلى رسالة أخرى، وهذه الرسالة قد وردتني في سناب المستشار الأسري، فلعل يعني من سأل هذا السؤال جزاه الله خير يعني يتابعني الآن. تقول هذه الأخت الكريمة في سناب المستشار الأسري، تقول ماذا أفعل مع زوجي؟ طبعا هي حادثتين وكلاهما مهم. هذه المرأة تعاني معاناة كبيرة، أن زوجها يخدم بنت أخيه خدمة كثيرة، تقول لدرجة أنه يذهب بها ويأتي بها ومن هذا القبيل، ومما ولد عندي غيرة شديدة جدا، ليس غيرة من ذات المرأة، لكن لماذا يفعل هذا الشيء لدرجة أنه لا يخرج معنا مثل ما يخرج معها؟ لاحظوا العكس، تقول هذه الأخت أيضا، تقول أن زوجي يعتني بأخته عناية أكثر من عنايته بي، وأخته مطلقة ومع ذلك يقدم لها الخدمات ويقدم لها الرعاية ويقدم لها كل شيء. طيب ما هو الحل؟ طيب دعونا نقف مع هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي لهذا المثال الذي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوجه هذا الشاب الذي قال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لأختك؟ طبعا في كل الأحوال يقول لا أرضاه يا رسول الله. المرأة في هذا الموطن قد يراها الرجل أنها ذات غيرة شديدة. طيب أنا بأخاطب هذا الرجل الذي يهتم بأخته كثير جدا، خصوصا لما تكون يعني ترى المرأة من سلوكيات زوجها أمور لا تليق، أو يهتم ببنت أخته وقد تكون على سن زواج ومن هذا القبيل، ما يدعو المرأة وهي بالفطرة. أنا أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأولى أن الرجل يخفف من هذه الأشياء ما دام أن عندك زوجة وعندك أولاد وعندك عيال. لذلك جاءني سؤال أيضا ثالث عشان تعرفون المقارنات. تقول توفي أخو زوجي، فلما توفي أخو زوجي عملت وكالة شرعية لزوجي. طيب هل وقف الموضوع؟ لا، زوجة أخوه بدأت تتواصل معاه من أجل الوكالة وإنهاء الإجراءات. طبعا هذه الحوادث التي اخترتها أنا من بين حوادث كثيرة تأتيني على سناب المستشار الأسري، تقول أصبحت الاتصالات والرسائل بعد ذلك في درجة كبيرة جدا بينهم، يعني انتقل الموضوع من موضوع محكمة، من موضوع اهتمام بأغراض، إلى درجة يومية أكثر من تواصلي أنا الشخصي. طيب دعونا حين نتكلم عن الثلاث القضايا هذه الآن، دوما نحن في أول البرنامج الآن، ثلاث قضايا الآن وهي متقاربة، واحدة زوجها مع أخته، والثاني زوجها مع بنت أخوه، والثالثة زوجها مع زوجة أخوه. خلونا من موضوع الغيرة، غيرة المرأة على المرأة وما يترتب على ذلك. أنا أقول أن الإنسان منا ينبغي عليه أن يكون متوسطا ومعتدلا، وخيركم خيركم لأهله، وأول من يكونون هم الزوجة والوالدين، أما من يأتي بعدهم فتنتبه في تعاملاتك معهم، تنتبه إذا رأيت أنك تجعل زوجتك وسيطة بينك وبين هؤلاء فربما يكون هذا أفضل، حتى نبتعد عن الريبة في التعاملات، حتى نبتعد عن الريبة في التعاملات. الأمر الآخر، في بعض القضايا وبعض الأمور لا تظهرها أمام الزوجة، من تواصل معك أو تتصل عليك وقت وقت البيت، وقت جلوسك مع عيالك أو في طلعتك مع عيالك، ابتعد عن هذه الأشياء. يعني خلنا أضرب لك مثال، حنا نستقبل استشارات، ولكن إذا كنت في بيتي ومع عيالي ومع زوجتي، لا ابتعد عن هذا الموضوع قدر ما أستطيع، ولا أستقبله إلا في أندر الحالات الضرورية التي تتعلق ببعض الأمور الرسمية. ليه؟ حتى لا تفتح بابا من أبواب الشيطان، حتى لا تفتح بابا من أبواب الشيطان على نفسك وعلى الطرف الآخر. وكذلك المرأة أيضا تكون حكيمة وعاقلة، أول ما تبدأ الأمور تحاول مع زوجها تضع النقاط معاه على الحروف، من أول بدايات الحياة الزوجية، من أول بدايات الأمور، أول ما تراها، والله أختك على العين والرأس، زوجة أخوك على العين والرأس، بنت أخوك على العين والرأس، وما دواليك، يعني عمته، بعض الناس مع خالته بطريقة غريبة جدا، بطريقة غريبة. يعني بعض الرجال ربما يمارس حتى مع أخواته أساليب وطرق يعني يجعل زوجته تميل للشكوك وتميل لأشياء كثيرة. طيب حنا لماذا لا نغلق هذا الباب؟ لماذا لا نغلقه؟ لماذا لا نتعامل على بناء الثقة بيننا ولا نفتح بابا من أبواب الشكوك؟ لا شك أن سوء الظن حرام، والشك وغيره، لكن أنا لماذا أفتح هذا الباب؟ لماذا أصل لفتح هذا الباب؟ طيب إذن لعل هذا الموضوع أيضا موضوع واقعي في المجتمع اليوم، وربما يجد مشاكل أسرية تنتشر في أوساطنا، وربما يعني نلاقي منها أشياء تحتاج منا فعلا إلى وقفة مهمة. طيب نأتي إلى معاناة الآباء والأمهات مع بعض الأبناء والبنات. سؤال يعني كثر، وأصبحنا ربما يعني نرى صورا مؤلمة جدا من خروج الابن والبنت عن طاعة الوالدين والائتمار بأمرهما مع حرصهما. الرسالة التي في هذا أقول فيها لكل شاب وشابة، إن لم ترفعوا رأس والديكم فلا تضعون رأسهما في الأرض، إن لم تشرفوهم أمام المجتمع وأمام الناس فلا تجعلونهم عرضة لأن يصابوا بالانكسار والضيق. حاول أيها الابن وأنت أيتها البنت أن تملؤون حياة الوالدين بالاحترام والتقدير والرفعة والإجلال. احتسب وأنت تدرس أنك تدرس لمستقبلك ونفع الأمة ونفع بلادك، وكذلك أيضا أن ترفع رأس والديك شامخا. تذكر أن استقرارك في بيتك وفي أسرتك ومع أولادك هو استقرار لوالديك. تذكر أيتها البنت المتزوجة أن نجاحك في زواجك هو نجاح لوالديك. تذكري أن سعادتك مع زوجك وتفوق أولادك أيضا فرحا لوالديك. ولذلك هذا أمر لا تهملونه ولا تتساهلون فيه، لأنه من صناعة الفرح على الوالدين. الوالدين يفرحان فرح عظيم جدا، وهذا الفرح يجعلهما يستأنسون إذا رأوا تلك النجاحات. أما كل أسبوع رافع السماعة على أمك تشتكين، وزوجك كل أسبوعين وكل يوم جايكم البيت يلا تعالي، وكل مشكلة وصلت قضايا فيها رفع الأصوات والشجار والنزاع. الخلاف أمر طبيعي أن يقع في بيوتنا، لكنه ليس من الحكمة أن يقع الخلاف على توافه الأمور، ليس من الحكمة هذا. نأتي وإياكم إلى القضية الأخرى التي تقول يعني فيها الأخت الكريمة أم محمد: أعاني معاناة كبيرة من تدخلات أهل زوجي، لا يصدر منه قرار إلا أن يرجع لهم، ولا تأتي موافقة على أمر إلا أن يرجع لهم. وإذا استطعنا أن نخرج في شيء أو غيره، تعال تفرج على الاتصالات، أنت ما تحبنا، أنت تكرهنا، هذه تأخذك منا إلى غير ذلك من أشياء. طبعا هذه قضية قد تكون في مجتمعاتنا اليوم شبه يعني تتواجد. فهنا تأتي الأم المسيطرة، نوع من أنواع الأمهات، أنواع من أنواع شخصيات الأمهات، الأم المسيطرة. حتى لو تزوج ولدها لا تزال مسيطرة، حتى لو تزوجت بنتها لا تزال مسيطرة، بل ربما تطلع تلك الأم على أدق التفاصيل في بيت أولادها وبناتها. هذه الشخصية تملكية بدرجة كبيرة جدا. فهذه الأم عندها لا شك حب، لكن حبها بإفراط. هذا الإفراط يجعل هذه الأم تتابع هذا الولد وتتابع هذه البنت، وربما تخرج في الصورة أمامهم بصورة كبيرة، خصوصا إذا يعني صار زوجها ضعيف شخصية، أو من الأشخاص الذين موكل كل شيء الخيط والمخيط لها، أو لا يحب التدخل، أو الرأي عند الحريم. هذه المرأة طبعا هذه الشخصية تستأنس بهذا الأمر، ويعني تكون هي قد خلا لها الجو الآن. لكن الضحية من؟ الضحية من يشارك هذه الأسرة. إن زوجت ولدها فأعان الله زوجته وأعان الله أهلها، لأنهم لن يتفاهمون إلا مع هذه. وإن زوجت بنتها فأعان الله زوجها وأهل زوجها، فلن يتعاملون إلا مع هذه الأم. وتصبح في حالة عجيبة وغريبة، يعني تصبح هي حكومة داخل الحكومة. طيب هذه الأم لابد أن نوجه لها رسالة. اليوم أنت قوية، اليوم أنت نشيطة، لكن بعد ذلك خصوصا تعيش بعض البنات 20 سنة 30 سنة مع قوة هذه المرأة، وبعد ذلك ما تعرف كيف تتعامل. الزوج لم يترك له أي صورة من الصور أن يقوم بانفراده إلى غير ذلك من الأشياء، وهذه هنا المشكلة. طيب ناخذ أول اتصال معنا، الأستاذة مشاعل، تفضل يا مشاعل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. المعذرة، أتوقع اليوم الموضوع مفتوح صح؟
اللقاء مفتوح اليوم، نعم.
أيوة شيخ، الله يجزاك الجنة. يعني نعاني إحنا ويعني الأغلبية من الزميلات، مثلا تكون الوحدة مثلا مطلقة أو أرملة، حتى لو كانت يعني فوق 40 أو فوق 50. فعفوا أنا ما ودي، والله أنا الحمد لله يعني إن شاء الله أني إنسان مستقيمة، ما ودي أقول الكلام هذا، لكن بعض الرجال ينتهزون هذا الشيء، يكون متزوج زوجة ويبحث عن زوجة ثانية ويقول أنا أبغاها 2-3 شهور وما راح يضرها، هي أصلا كذا ولا كذا مطلقة ولا أرملة، وبجي أدخل عليها في بيتها وأكل وأشرب ولين أمهد الطريق وأكلم زوجتي. فبعض يعني الأخوات مسكينة يعني جازف مثلا، وتكون حتى يكون يعني حالتها المادية صعبة، مثلا هي اللي مستأجرة مثلا أو شيء، فيجلس ينغص عليها حياتها مثلا مع عيالها، مع بعدين يطلع خلاص ما عاد تشوفها. والعذر إن زوجتي عرفت وأنا ما أبغى أخرب بيتي وأنا ما. فودي يا شيخ يعني يمكن إن شاء الله إنك استوعبت، ودي أقول كلام
واضح 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 واضح.
الله يجزاك خير،
أبشري بالخير أبشري بالخير.
إيه، لأن الصراحة يا شيخ يعني بعض النساء مساكين وزميلات يعني قريبات جدا جدا مني تتزوج خلاص، يعني ودها تستقر ودها تنجب عيال ودها، لدرجة يعني واحدة من الأخوات تقول كل شوي يعيرني بعمري، يعني كل شوي يقول أحمدي ربك أصلا أني أخذتك السنة هذه ولا الأشهر هذه، ولا أنت كبيرة ولا أنت عيالك ولا أنت. بغض النظر يعني في بعض النساء الله يهديهم فتحوا مجال لما يقال له المسيار، الله يهديها. هي يعني ما ودي أقول هالكلام الصراحة، لكن مثل ما يقولون تحرج على نفسها وتكون مقتدرة موظفة وعندها بيت، تقول أنا بأتمتع الوقت هذا بحياتي وزوج وكذا. لكن ودي يعني بكلمة قوية منك أنت واحد من معشر الرجال يعني تنصحهم، ومشكلة يقول أنا عندي بنات أنا أخاف الله، أنا في الأخير والله ما نشوفه لا يخاف الله ويتقيه، هروب، لا مسؤولية، لا. طيب يعني أي حق أنت سبحت المرأة هذه؟ فالله يجزاك خير، ولعل إن شاء الله جمهور
أبشري بالخير، أبشري بالخير
إن شاء الله بإذن الله اسمك مرفوع عند الله عز وجل، ثم أنه محبب فيك خلق
الله يجزاك خير.
ويلك يا شيخ تحددون يعني حلقة أو كذا حلقة لهذا الموضوع، ترى أنا أكلمك من واقع يعني، أنا يستشيروني بعض الأخوات والحمد لله ألقى كلمات وكذا، والله يكلموني بعضهم لكن ما في اليد حيلة، لكن أنت كمكانتك ما شاء الله وكذا حددوا حلقات وكذا وتكلموا في الموضوع
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير.
الله يجزاك،
شكرا
الله
يجزاك خير، شكرا لك، شكرا
لك لكل والدينك،
آمين،
ويجعلك قرة عين، قرة عين،
اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم
الله
حيا إن شاء الله، الله يجزاك خير، بارك فيك. باقي اتصال آخر. طيب تقول الأخت أم أسامة، خلونا نبدأ ببعض القضايا اللي عندنا. تقول الحريم تحب من يأخذ يعني رأيها ويشاورها ولا يهمل هذا الرأي. الأخت أم أسامة فعلا هي تتكلم عن قضية أن المرأة شريكة مع الرجل في بيته، في حياته، في أولاده، في أموره. والله جل وعلا يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أنا أقف مع المشورة هذه في البند الأول أنها مطلوبة. الأمر الثاني أن يكون في المشورة تسامح. بعض الرجال يعاني معاناة كبيرة جدا مع عدم سماحة زوجته في هالكاس هذا، بيأخذ الكاس قالت لا، إذا أخذه قالت ما أشرف فيه، هذه الطاولة بيأخذها قالت لا ما تأخذها، قالت ولا حط عليها شيء، وهكذا الحياة. وهذا لا يصلح، هو بيشاورك لكن مشكلتك أنك عنيدة. الأمر الثاني هو قد يهمل الرأي ويتخذ القرارات من نفسه ولا يعطي الرأي لكذا. ما أروع أن تعيشين التنازل معه، أن تعيشين معه التنازل. التنازل طبعا بمحدودية. الواجب على الرجل في الحقيقة أن يأخذ بخاطر امرأته وزوجته. يا أخي هي شريكة معك في حياتك، حاول تتعاون معها. فلا المرأة تكون متسلطة في الرأي وهو لا يكون حادا في الرأي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأبي عبد الرحمن قال تعاون ولا تختلف، تآلف وتراحم. وهذا الواجب علينا اليوم، أن نعيش تراحم بعضنا مع بعض، تغافر بعضنا مع بعض. المرة هذه رأيها يمشي، المرة الثانية رأيي أنا. الأمر الآخر نعيش قبول لآرائنا. ينبغي علينا في الحقيقة أن نرى قبول لآرائنا. مشكلتنا اليوم أن ما يقبل بعضنا رأي الآخر. يعني أذكر مرة جاءتني استشارة، المرأة قالت للرجل والله ما أدخل هذا البيت، ليش ما أخذ رأيي في السيراميك، خلاف وشجار بينهم. طيب ليش أصل لهذه العبارة؟ ليه أصل لهذه العبارة؟ لماذا لا أتنازل قليلا في بعض الأمور وبعض القضايا وأمشي إلا المطعم الفلاني؟ ولذلك صار أبنائنا اليوم يمارسون معنا نفس الأسلوب اللي قاعدين نمارسه مع بعضنا البعض. تجد أبنائك اليوم يقول هذا الولد أبي المطعم هذا، والبنت تقول أبي المطعم هذا، تخالفون الرأي، تمشون مع رأي واحد منهم ما يأكل الثاني لأنهم يشوفون أبوهم وأمهم. لكن خلي الأبو والأم سمحين، خلوهم يعيشون شيء من السماحة والليونة حتى تصل هذه السفينة إلى بر الأمان يوم من الأيام. وما أروع أيضا أن نأخذ بالخواطر. يعني ما تقدر اليوم بشري بالخير يا أم فلان، إن شاء الله المرة الثانية تتيسر الأمور، الله يبارك لنا، الله يفتح علينا. نحن نفتقد بعض الأحيان أسلوب الكلمة الطيبة بعضنا مع بعض للأسف. نتقن العبارة الجارحة، نتقن الانتقاد، نتقن اللمز والغمز والاستهزاء وغيره، لكن لا نتقن أسلوب الحفاوة، الأخذ بالخاطر، أبشر بالخير. يا أحبتي عندما نعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وخديجة، ترى بيت النبوة في زمن خديجة كان في أمور نحتاج حقيقة أن نفرد لها عشرات الحلقات. كيف كانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت تتعامل معه حسيا ومعنويا، كانت بعباراتها المشجعة، كانت بوقفاتها الذاتية. هذا أمر ليس بالأمر الهين اليوم أن نعيش بهذا الأمر. لذلك من أراد أن يحفظ بيته ويحفظ أسرته لابد أن تكون هناك شيء من الخواطر بين الأطراف كلها. الأستاذ عبد الله تفضل، الله يطول عمرك.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إبراهيم
تفضل، الله يطول عمرك.
الله يبارك فيك، نحبكم في الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، يا مرحبا.
الله يجزاكم.
تفضل يا أستاذ عبد الله.
شيخ، الأخت اللي اتصلت قبل شوية وتقول يعني فيها بعض الرجال يتقدم لبعض المطلقات ويعني يشترط عليها مثلا ما يجيها عند البيت وبعدين يشاور زوجته ومن هالكلام لا أنا أتقدم الآن على برنامجكم المبارك وأنا والله ما أزكي نفسي، لكن إن كانت ترى في نفسها أو أنها يعني بدون زوج أو مع عندها من ترى أنها أخت فاضلة وصالحة خاف الله عز وجل، فأنا مستعد. أنا أريد الزوجة الثانية يا شيخ، وزوجتي والله جنبي تسمعني والله عاقلة جدا
ما شاء الله،
ولها بيتها واستقلالها وهذه بيتها واستقلالها، وزوجتي ترحب بهذا الأمر جدا يا شيخ
والله،
لأنها تقول لا تجي علينا بالمشاكل.
والله يا أخي أقول ظهر برنامجنا بيصير برنامج وساطة زوجية.
والله إن شاء الله أنك مفتاح للخير يا شيخ.
جزاك الله خير والله، وبارك الله فيك وسلمك الله، وأسأل الله أن يبارك في زوجتك. قل آمين.
آمين.
ويجعلها قرة عين لك حقيقة على يعني كيف تتكلم بهذا وهي بجوارك. هذا دليل التوافق، هذا دليل التوافق، التوافق الزوجي والتوافق النفسي بينكما. وأسأل الله أن يكتب الذي فيه خير إن شاء الله. تواصل معنا مع جوال زاد الحكمة وأبشر إن شاء الله. أبشر.
جزاك الله خير.
الله يحييك، الله يحييك. أنا بذكر لكم قصة طريفة ذكرني بها الأستاذ عبد الله، حدثت لي مرة على الهواء في إحدى حلقات البرامج الأسرية. سبحان الله، يعني هذا من المواقف الطريفة. طبعا اليوم لقاء مفتوح لذلك أنا قاعد أخذ راحتي يعني في الأمور. حدث لي موقف طريف جدا. كلمتني امرأة في مشكلة. الطريف تخيلوا معي، المرأة في بلد والزوج في بلد. المهم سبحان الله الزوج كان يتابع الحلقة، الزوج كان يتابع الحلقة وهو لا يعلم. سبحان الله كيف التوافق جاء. فحكت المرأة المشكلة وما ظلمت الرجل، ولكن حكت المشكلة وطلبت الحل. العجيب أن الرجل تواصل معنا مع جوال المركز، تواصل معنا وقال أنا زوج المتصلة التي اتصلت في البرنامج وأطلبك يعني شخصيا. المهم تواصلت معه الرجل، فقال الحلول التي ذكرتها أنت في البرنامج أنا مستعد أطبقها بس ترجع لي هي. الشاهد طبعا حنا ما ندري الآن الرقم من الأخت هذه، المهم طلبنا منه الرقم. المهم يسر الله عز وجل وتم التواصل بين الطرفين. شوف بعض الأحيان بعض الأشياء تجيك وحدث التوافق وتم رجوع المرأة إلى زوجها من فضل الله تعالى. فهذا يعني أستاذ عبد الله الحين حدث موقف طريف جدا وتوافقية غريبة وعجيبة، وإن شاء الله بعد الفاصل نتكلم عن باقي القضايا. وأتمنى منكم اليوم تشاركونا، بس طريقة الأستاذ عبد الله حقيقة ما تصلح على الهواء مباشرة، فلا نريد نحن اليوم أن نكون يعني عندنا مجال للخطوبات والزواجات ومن هذا القبيل. أسعدكم الله، وبعد الفاصل نواصل معكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا 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 هي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لا
أهلا وسهلا فيكم جميعا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا. طيب خلونا نبدأ بأخت الأخت مشاعل قبل قليل. طبعا الواجب على الرجال عدم استغلال ضعف النساء، وهذا حقيقة من تقوى الله عز وجل والخوف فيهم ومن الإحسان أيضا، فإنهن عوان عندكم، خصوصا إذا كانت يعني يتيمة وليس لها أحد أيضا كذلك، ومنكسرة كما ذكرت الأخت بضعف. فعندما يريد الزواج وكان قادرا مقتدرا وعارفا بنفسه فيقدم، أما إن كان بهذه الطريقة وهو يعلم بضعفه ويعلم بعدم قدرته فلا يجعل بنات الناس عرضة للتجارب، يعني لا يجعل بنات الناس عرضة للتجارب شهر وشهرين ويتركها بعد ذلك، هذا لا يجوز. وهذا أنا أقول بكل صراحة نوع من أنواع الظلم، هذا نوع من أنواع الظلم التي لا تجوز أن يفعلها الإنسان، هو لا يرضاها لبنته ولا يرضاها لأخته. الأمر الآخر، الواجب على الأخوات حقيقة أيضا أن لا يجعلون من أنفسهم يعني مكانا للزهد. بعض الأخوات ترمي باسمها ورقمها عند خطابة وعند انتشار الخطابين والخطابات وبعض المواقع الإلكترونية، وهذا ينبغي في الحقيقة أن يكونون أهل ديانة وأهل رأي وأهل حكمة، ما هو أي إنسان وتصون نفسها بذلك الأمر. وهذا واجب الفضليات، أنا أقول للأخت الكريمة الواجب الفضليات أمثالكم أن يتبنون مثل هذه الأمور وفيها من الخير والأجر والحسنات، ليس أن يكون الهدف مادي كما يفعل البعض اليوم، وهذا من أسباب حقيقة انتشار العنوسة أيضا. هؤلاء الذين أصبحوا يستغلون الناس وفقرهم وضعفهم ويطلبون من هذا مال ومن هذا مال، ولعلنا نفرد في هذا الموضوع حلقة إن شاء الله تعالى. معاي اتصال، أم مشعل تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم مشعل.
الله يجزاك خير ويرحم والدينك، حبيت آمين. رقمك الخاص فيك
أبد. تفضلي يا أم مشعل، جوال زاد الحكمة يخرج أمامكم الآن وممكن تتواصلين معنا، الله يطول عمرك.
الله يجزاك،
حياش الله يا أختي، حياش الله. أيضا من باب الاستفادة أنا أتمنى من الإخوان والأخوات جزاهم الله خير، في بعض الاستشارات قد تكون فيها شيء من الدقة والتفاصيل، ولا مانع أن يتواصلون معنا في مركز زاد الحكمة حتى تطرح مثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور. أخونا أبو محمد جزاه الله خير يذكر سؤال أيضا مهم في قضية الوالد. الوالد يعني عندما يكون يفرق بين أولاده، لا يراعي مثلا مقدراتهم، لا يكون قريبا منهم، لا يكون متواصلا مع مشاكلهم مع أمورهم، لا شك أن هذا يؤثر في نفوسهم وإن كانوا كبار. ترى بعض الأحيان الكبار بحاجة أن يرون والدهم معهم في مناسباتهم، في لقاءاتهم، حضورا معهم، يشاركهم أفراحهم، يقف معهم، يساندهم. وهذه نقطة تراها مهمة لعلي أجيب عليها بعد ما أخذ هذا الاتصال من الأستاذ سعد. تفضل يا أستاذ سعد. نعم يا أستاذ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم حياك الله.
تفضل الله يطول عمرك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يسعدك ويجزاك خير. أنا أبي أسألك سؤال بقى.
تفضل.
شيخ أنا تزوجت خليفة ثانية من غير علم أبوي وأمي.
طيب.
أي نعم. وبعدها زعلوا علي وإلى الآن الأمور يعني ما هي بالحيل، هل يعني أسمع على الأمور هذه ولا؟
ليه ما أخذت رأيهم في الموضوع؟
مرافضين الفكرة.
بيّنت لهم السبب؟
أي نعم.
يعني عدم قناعتهم
انت ما اعطينا فكره الثانيه.
بقول لك شيء، انت ما اخذ بنت عمك؟
لا.
ولا بنت خالك؟
بنت خالي.
اي هذا شوف شوف يا اخوي الكريم، الامتناع هنا امتناع قرابه.
اي نعم،
الامتناع هنا امتناع قرابة، ولعلي أجاوب على هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أبشر بالخير.
أنا ودي أتوجه لهم نصيحة يعني.
إيه أبشر 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 إن شاء الله أبشر أبشر. أم خالد تفضل يا أم خالد. أم خالد.
ألو.
نعم يا أم خالد.
إيه.
تفضلي. نعم يا أم خالد.
أيوة. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة كيفك يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
أبغاك تنصح البنات لا يتساهلوا في حجابهم وزي كذا، لأن نبغى البنات ملتزمات وكذا.
ابشري بالخير إن شاء الله، ابشري بالخير.
لأنهم الآن صاروا يكتفون بس بالكمامات وكذا عند الخروج.
الله المستعان، الله يرحمنا برحمته. أيوه. الله يرحمه.
أيوه. والآن كثير البنات الآن ما يبغون الملتزم، يعني أي بنت يجيها راعي دين ملتزم تقول لا أرغب الجواز منه.
لا حول ولا قوة. شو السبب يعني؟
والله ما أعرف يعني. هذه البنات وشوتهم يعني.
يعني ما أخذ تصور من أي ناحية؟
والله مو من ناحيه، بس هذه يمكن مرت علينا مهم كثير، ولكن انا ابغى انه يكونون البنات يعني يتفهموا ان شو اسمه مهم زي ما يشوفون وزي كذا يعني.
يا ابشري بالخير ان شاء الله، ابشري بالخير ام خالد.
يعطيك العافيه وبارك الله.
حيا ان شاء الله. يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا. طيب طيب نأتي لل أخونا عبد الله جزاه الله خير حقيقة، على يعني هو عنده حس يعني، وربما عنده أمور وعنده يعني رغبة، وكما ذكرت ممكن يتواصل معنا مع زاد الحكمة نفيده في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، والرقم الآن موجود عندكم على الهواء. طيب الأخ سعد يذكر مشكلة واقعة ومنتشرة، أنا دعوني أقف معها بتبسيط يعني، لا أقف مع طرف هذا ولا مع الطرف هذا. الآباء والأمهات أولا ينبغي عليهم في حال طلب أحد أولادهم الزواج ألا يقفون تحت مظلة المنع أو الموافقة، لابد أن يعرفون ما الأسباب، هل هناك دواعي لهذا الابن أن يتزوج، هل هو قادر، هل هو كذا أم غير قادر، لعل هناك دواعي تدعو لهذا الابن أن يتزوج. ليس عيبا في الزوجة الأولى، لكن لعل هناك ظروف أو عنده مقدرة أو عنده أشياء يحتاجها، فلماذا لا يتعرفون على ذلك؟ أأتي على النقيض من هذا، تبدأ العلاقات الأسرية هي الرابط الأساسي، يعني إن كان متزوج بنت عمه ولا بنت خالة ولا كذا يقفون رفضا لأنها ابنة خالة، لأنها ابنة عمه بس، ما في سبب آخر. وإظهار العصيان وإظهار طيب ما الفائدة أن ولدي الآن سوى شيء ولا قال لي أو فاجأني وأنا رافضته قدام المجتمع، ما لا هو مرتاح ولا أنا مرتاح، لا هو مرتاح ولا أنا مرتاح. ينبغي على الأب العاقل الحكيم أن يأخذ بخاطر حتى البنت التي عنده اللي هي زوجته، عسى يا بنتي زوجك كذا ترى يعني ما احنا رافضين واحنا موافقين، لكن هذا ولدنا وانت بنتنا، وانت لاش القدر، وانت لاش الكرامه، وانت لاش المعزه، والام كذلك، ان يظهرون الامر هذا، لا يقفون في صف ولدهم ولا في صف بنت الناس، انما يبينون هذا ولدنا وانت بنتنا، ولن يقل مكانك ولن يقل قدرك، حتى يزرعون شيء من الالفه الاجتماعيه. اما انشاء الحرب والعداوه وغير ذلك من الاشياء، فأنا أقول الواجب على الآباء والأمهات أن يكونون أكبر من هذا. الأمر الآخر، هناك مواقف ما قديمة تؤثر على كثير من الكبار وخصوصا النساء، مثلا فشل أحد أولادها مع أحد أقاربها، فتبدأ الأم تأخذ موقف أن كذا وكذا وهذا خلاص أنت زوجتك بنت أخوي أو زوجتك بنت أختي أو من هذا القبيل وخلاص ما يعني يكونون ضحية الأولاد الذين بعد الأول أو بعد الثاني أو بعد صاحب المشكلة فترفض الأم رفضا. طيب ولدك هذا أو بنتك هذه صارت لها المشكلة ليس معناها أعمم على كل أبنائي ليس معناها على كل أبنائي أعمم وأرفض الرفض الكامل. الأمر الآخر أيضا الواجب من آباء الآباء والأمهات للزوجة التي تزوج زوجها ما الفائدة من إنشاء الحرب؟ ما الفائدة من إنشاء العداوة؟ ما الفائدة من المعاداة؟ بعض الرجال قد يكون ما قصر مع أهل زوجته فيحاربون ويخترب بيته الأول. أنا وقفت على قضايا أصبحت المرأة تفكر كيف تعود إلى بيت زوجها يعني بعد ما صارت معارك طاحنة وتدخلات من أهلها ومن إخوانها ومن جماعتها على شيء لا ينبغي لا يجوز لنا أن نفعل هذا معه أصلا. ولذلك ينبغي علينا أن نكون عقلاء في تعاملنا مع مشاكلنا وتعاملنا مع قضايانا وتعاملنا مع أمورنا وأشيائنا حتى أيضا يعني نصنع شيء من السعادة في واقعنا الاجتماعي. وكما ذكر الأخ حتى إن بعض أهل العلم أفتوا للابن إذا كان رفض والديه غير شرعي غير شرعي أن ما يطاعون في ذلك. بعضهم رفضه غير شرعي تمنع الابن من شيء جائز له وبلا مسوغ إنما إلا أن تأخذ كذا إلا أن تفعل كذا إلا ما تفعل كذا إن ما تأخذ الذي اخترنا لك ولا أنت مش ولدنا. الأمر الآخر ذكرني بقضية أيضا جاءتني فيها استشارات وأنا يعني أتمنى من الإخوان أقدم اعتذار أولا الدورة التي بالأمس قدمناها وهي القلق التي أعلننا عنها في الأسبوع الماضي وقد اكتمل العدد بالأمس وكثير من الإخوان والأخوات لم يتمكنون من الدخول على الدورة على رابط الزوم بسبب أن العدد قد اكتفى وكان المشاركات رائعة الحمد لله. نعدكم إن شاء الله تتواصلون مع جوال زاد الحكمة سوف نعيد الدورة مرة أخرى إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع القادم أو الذي بعده. يعني أحب أشكركم والذين لم يحصلون على الشهادات أو لم تصلهم بسبب أن الرابط قد وضعناه مدة معينة وبعد ذلك يغلق لا مانع يتواصلون أيضا مع واتساب زاد الحكمة ويثبتون أنهم قد حضروا الدورة موجودة يعني بعض الأسماء وإن شاء الله تصلهم الشهادة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أحب التنبيه لهذا الأمر أو التنويه لهذا الأمر لأهميته جزاكم الله خير. وأشكر صراحة يعني من يشاركنا في هذا البرنامج في إنتاج المقاطع وتصميم الإعلان والمتطوعين معنا في كثير من الأشياء في برنامج المستشار الأسري يعني جزاهم الله خير حقيقة فريق يعني يشكر على ما يقوم به وما يقدمه جزاه الله خير في هذا الباب. ذكرني الأخ سعد أيضا بقضية يعني مهمة في هذا الباب وهو أيضا أن الواجب أن الإنسان لا تلجئه بعض العادات والتقاليد إلى أنه يعق والديه. فالواجب على الإنسان أيضا أن يحترم رأيهم ويحترم أمورهم ويأخذ بخواطرهم ويحاول قدر ما يستطيع أن يكون واضح معهم قدر ما يستطيع أن يكون واضح معهم ويكون بوضوح هذا أن لا يلتجئ إلى أنه يقوم بمثل هذه الأشياء دون رضاهم. ولا شك أنا أدعو حقيقة إلى إرضاء الوالدين والأخذ برأيهم فإن أخذ آرائهم بركة وطاعتهم بركة والاستظل بظلهم بركة. أم خالد وجهت لنا رسالة مهمة جدا أنا أقول فيها لكل بناتنا اليوم لماذا لا تفتخرين أيتها البنت بحجابك؟ لماذا لا تستشعرين أن الستر نعمة عظيمة جدا؟ لماذا لا تستشعرين أنه الجمال الحقيقي؟ الذين يغرونك أو الذين تشاهدونهم اليوم وقد خلعوا حجابهم فأنت تختارين زوجا هو أبو أولادك هو من سوف يشارطك الحياة السعيدة والراحة والطمأنينة. أنت ربما ترين بعض الرجال الآن في سنابة أو في مقطع لا تمثل 5 دقائق وعشر دقائق أو يومياته الجانب الخفي من حياته، الجانب الخفي من حياته لم تطلعين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام مواصفات هذا الرجل، وبين أيضا مواصفات المرأة. فينبغي على البنت اليوم أن ترعى حجابها وسترها وتفتخر بذلك، ولا يغرك من خلعوه أو أصبحوا يجعلون الكمام هو الأمر. والله جل وعلا يقول يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. ولا شك أن الوجه هو أعظم ما تعرف به المرأة، فلذلك احرصوا يا بناتنا اليوم على هذا الأمر، واستشعروا فخركم بذلك، وهنيئا لكم بأمهات يحرصون عليكم ويرعونكم، وسعادتهم يوم يضعونكم عند رجال يخافون الله فيكم، وتستمر حياتكم سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول للبنات اليوم ينبغي عليهم أن ينتبهون مما ماذا يشاهدون وماذا يتابعون وماذا يعني بمن يقتدون في حياتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم جميعا، ويبارك لنا ويبارك لكم، ويصلح أزواجنا وأزواجكم، وأولادنا وأولادكم، وذرارينا وذراريكم، وأن يغفر لنا تقصيرنا ويغفر لنا خطأنا. وأتمنى أن نكون في هذا اللقاء المفتوح اليوم قد عرضنا شيئا مما يطلبه الكثير من الأخوة، وإن كان ضاق بنا الوقت فاسمحوا لنا تقصيرنا في ذلك الأمر، ولكن نتمنى أن نكون قدمنا ونقدم في هذا البرنامج ما هو نافع وما هو مفيد. ولعل بعض الأسئلة اللي كانت فيها إلحاحات أن تقدم قدمناها ولله الحمد اليوم. فشكرا لكم جميعا، أشكر فريق العمل، أشكر طاقمنا المبارك الجميل في هذه القناة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، وأن يغفر لآبائنا ويغفر لأمهاتنا ويغفر لمشايخنا وعلمائنا، وأن يوفق حكامنا في هذه البلاد، وأن يحفظ هذه البلاد، يحفظ عليها دينها ويحفظ عليها أمنها وأمانها واقتصادها، ويكفينا وإياكم شر من به شر، ويحفظ جنودنا البواسل على حدود البلاد وعلى ثغورنا في كل مكان، وأن ينفع بكم جميعا وأن يزيدكم من فضله. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنسان